أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست الكلمة الأخيرة عبر بين سبورتس. ضيفي في هذه الحلقة صابر الغراوي. أهلا وسهلا.
أهلا بك يا مشاري،
إعلامي مميز وصاحب ابتسامة كذلك مميزة.
أشكرك حبيبي، أشكرك،
حياك الله.
أشكرك، سعيد بتواجدي معك الحقيقة،
وسعيدين في وجودك، خصوصا لما نتكلم عن منتخب مصر.
وما أدراك ما منتخب مصر،
وأم الدنيا ومنتخب مصر، ودائما منتخب مصر يعني كثير من الذكريات وكثير من الطموحات وكثير من الأمور التي تجعلنا نفخر للمنتخب المصري. ماذا يعني لك كأس العالم وماذا يعني لمصر تحديدا؟
يعني الكثير بالطبع. منتخب مصر كأس العالم بالنسبة للجمهور المصري أهم وأجمل شيء في اللي ممكن يتابع منتخب مصر فيها هي في كأس العالم. والحقيقة أن قصة منتخب مصر مع كأس العالم ممتدة عبر العقود الماضية، تاريخ طويل. مصر فوتت على نفسها مشارف فرصة كبيرة جدا أنها تصنع تاريخ أكثر من رائع في البدايات. البدايات البعض طبعا يتحدث والجميع يذكر أنه أول مشاركة لمنتخب مصر كانت في عام 34 في إيطاليا، ودي طبعا أول مشاركة عربية وأول مشاركة أفريقية سجلت التاريخ وأول أهداف أحرزت، ده تاريخ. ولكن ما لا قد يعلمه الكثيرون أنه مصر كان من المفترض أنها تسجل أول مشاركتها في عام 1930، لأنه مصر كانت رابع أولمبياد أمستردام في عام 1928، وده كان الطريقة اللي بتأهل المنتخبات للمشاركة، ما كانش فيه تصفيات بمعناها المعروف حاليا. وبالتالي تلقت مصر دعوة رسمية للمشاركة في كأس العالم 1930.
بس وهي أول منتخب عربي وأفريقي،
أول منتخب عربي أفريقي وأول منتخب كمان تلقى الدعوة في 1930. بس بطولة كأس العالم في 30 كانت بتقام في أوروغواي، المسافة كانت بعيدة، ما كانش في طيران، كان كل السفر بالبواخر، فكان في صعوبة كبيرة جدا أن أنت توصل للرحلة، كان من المفترض أنها تستغرق ما لا يقل عن أسبوعين أو ثلاثة. لذلك الاتحاد المصري اعتذر عن المشاركة في أولمبياد في كأس العالم أوروغواي 1930. جات بعد كده المشاركة في 34، خاض التصفيات أمام منتخب فلسطين، فاز ذهابا وإيابا 4-1 و7-1، المجموع المباراتين 11-2، رقم كبير جدا. تأهل المنتخب المصري لكأس العالم 34. دي كانت البداية الحقيقية المسجلة تاريخيا. طبعا خاض مباراة واحدة أمام المنتخب المجري، قدم مستويات جيدة جدا. المنتخب المجري في هذا التوقيت كان أوروبا كلها، كان مسيطر على أوروبا، كان متفوق بشكل كبير جدا. وبالرغم من ذلك المنتخب المصري قدم مباراة قوية، وقدر أنه يعني المباراة كانت فيها ندية، حسمها المنتخب المجري في اللحظات الأخيرة وانتهت 4-2، وسجل النجم المصري الراحل عبد الرحمن فوزي هدفين. صحيح بعد كده توالت الأهداف، الهدف الشهير بتاع مجدي عبد الغني اللي لسه حتى الآن بيكلمنا عنه. إنما التاريخ يذكر أنه عبد الرحمن فوزي هو صاحب أول الأهداف المصرية في كأس العالم. بعد كده توالت حتى الفرص
مجدي عبد الغني الكابتن، يعني أساس أنه هو سجل، يعني مصور الهدف، هذا القصد،
كله مصور، حتى طيب عبد الرحمن فوزي طيب مصور.
شنو السر يعني؟
لانه هو طبعا من حقه، لان احنا كنا غيبنا، بتكلم عن اكثر من نصف قرن، اكثر من نصف قرن من الغياب، من حقه. احنا بالنسبه لنا اول كاس عالم حقيقي عشناه وتعايشنا معاه وفرحنا بيه كان كاس العالم 90، وهنتكلم عنه دلوقتي. فطبعا الكابتن مجدي عبد الغني تحيه كبيره جدا ليه، انما هو من حقه ان هو اللي عمله فينا ده كله، مش شويه بس، من حقه يزود براحته. يعني انت يا سيدي كسبني في مباريات كاس العالم واعمل اللي انت عايزه براحتك،
ذكرني العمر كله.
وذكرني. فهنيجي لمونديال 90، لانه مونديال 90 كمان كان في حديث شجون.
قبل لا تروح للنهائيات، التصفيات هشام عبد الرسول
في 90. بس انا قبل هشام عبد الرسول عايز اقول لك يعني انه توالت الانسحابات للمنتخب المصري عبر التاريخ. يعني النسخه التاليه ل 34 كان 38، كنا هنلاعب التصفيات، وده كان النظام، كان المفروض منتخب مصر هيلاعب رومانيا. اعتذر الاتحاد المصري عن الخوض هذه المباراه لاسباب ماليه. بعد كده كان المفترض هتلاعب ايطاليا في تصفيات اللي بعديها، كأظن تقريبا 54، كمان انسحب المنتخب المصري في 66 انسحبت افريقيا كلها اعتراضا على سياسه الاتحاد الدولي، كانوا بيطالبوا بمقعد اضافي. توالت الانسحابات حتى عام 1970 ابتدى المنتخب المصري يشارك في التصفيات بشكلها الطبيعي. خسر مره قدام تونس ومره قدام المغرب حتى جاءت تصفيات كاس العالم مونديال 90. مونديال 90 ده بقى يعني مش عايز اقول لك احنا كجمهور وكمتابعين كان بالنسبه لنا قصه وحياه.
هشام عبد الرسول هو هداف التصفيات.
صحيح، الكابتن هشام عبد الرسول كان نجم من نجوم المنيا، وده كمان من ضمن المفارقات، لان احنا كان عندنا لعيبه في كل الانديه. دلوقتي اللعيبه مقتصره على ناديين فقط، الاهلي والزمالك، ويمكن بيراميدز طلع دلوقتي، انما كان زمان عندنا القاعده اللي بيتم الاختيار منها كانت كبيره جدا. كابتن هشام عبد الرسول رغم انه كان قادم من نادي المنيا، لا مش من الاهلي او مش من الزمالك، الا انه كان هداف المنتخب المصري وكان قائد لخط الوسط وكان بيقدم مستويات كبيره جدا. وقصه حزينه اللي تعرض لها الحقيقه كلنا عشناها بكل تفاصيلها، ما كانش في السوشيال ميديا بشكلها المعروف، كنا بننتظر الصحف صباح كل يوم لمعرفة آخر الأخبار. تخيل أنت في الفترة هشام عبد الرسول يقود منتخب مصر للتأهل لنهاية كأس العالم بعد غياب طويل، والمفروض أنه أحد الركائز الأساسية اللي اعتمد عليها الكابتن محمود الجوهري في مع المنتخب. بعد كده تعرض لحادث مروع جدا، كان في زيارة لشقيقته في حلوان، وطلب منه أنه يروح يصور بعض الصور وبعض الفيديوهات كدعاية للمنتخب، وهو في الطريق تعرض لحادث صعب جدا في مشاكل حياة، يعني تقريبا بطل كورة بسبب الموضوع ده، مش بس غاب عن المنتخب. كانت قصة حزينة عشناها أثرت على فرحتنا الكبيرة جدا بالتأهل. أما عن الفرحة فحدث ولا حرج. يعني أنا أذكر أنا تحديدا ساعتها كنت لسه طالب تقريبا في أولى ثانوي، ويمكن
لا تصغر نفسك يا صاحب.
لا دي حقيقة أنا بتكلم
على كم كان عمرك ما شاء الله في،
يعني تقريبا كنت في ثالثة إعدادي،
وهي كانت آخر مباراة تصفيات،
كانت 89 أمام الجزائر في 17 نوفمبر عام 1989.
كان عمري قيمت.
كان عمري وقتها 15 سنة أو 14 سنة.
وين كانت
المباراة؟ كانت في استاد القاهرة طبعا. استاد القاهرة الاستاد الشهير اللي شهد على معظم إنجازات الكرة المصرية سواء للمنتخب أو للأهلي أو للزمالك أو لبقية الأندية. في هذه المباراة الفرحة يعني مش عايز أقول لك، يعني لو كانت فيه الكاميرات بنفس.
لا مش هسيبك أنت تقولي وين شفت المباراة يعني، أو شنو تذكر من هذه الفرحة، خصوصا غياب 56 عام ثم تعود مصر.
أنا مش عايز أقول لك أنا منساش أنا تعشيت إيه يومها وفطرت إيه يومها وقعدت فين. أنا كنت أنا كنت طالب في هذا التوقيت في معهد دمنهور الديني أزهري، أنا أزهري بفضل الله يعني. كنت في الصف الثالث الإعدادي على ما أذكر، الثالث الإعدادي نعم، وكنت ساكن في دمنهور لأن قريتي اسمها سنطيس بعيدة شوية عن دمنهور، فكنا زمان المواصلات كان بيبقى فيه صعوبة، فكنت باخد شقة أو أوضة في المدينة اللي أنا بدرس فيها، فكنت متواجد في مدينة دمنهور وعايز أتفرج على الماتشات، ما عندناش تلفزيون، فتوجهت لأحد المقاهي وأنا طالب لسه صغير. طبعا ده بالنسبة لي حدث إن أنا أتواجد على قهوة أتفرج على الماتش، بس هي مصر كلها كانت على القهاوي في اليوم
يعني
ده.
يعني شوف لك أي مكان
مصر كلها
مجلس
كانت مصر كلها كانت على القهاوي في اليوم ده. فاكر التاريخ ما نساهوش
يعني صراحة، يعني المشاهدة مع الجمهور المصري متعة إضافية إلى متعة مشاهدة كأس العالم.
حياة تانية، برافو عليك، حياة تانية، قصة تانية. فكانت مباراة الذهاب في الجزائر انتهت 0-0. طموحاتنا كانت كبيرة جدا، أملنا كانت عريضة، عايزين نرجع كأس العالم، عايزين نشوف كأس عالم. بالنسبة لنا كأس العالم 34 ده ما عشناهاش وما شفناهاش، بنسمع عنها فقط. فتابعنا المباراة، وفي بداية المباراة هدف حسام حسن الشهير. حسام حسن زي ما وصلنا كأس عالم في 90، فهو حاليا بيقود منتخب مصر ووصلنا تاني كمدرب، ربنا يكرمه ويسهل له الامور في هذه البطوله،
يكرمه ويكرمنا
طبعا احنا كلنا
يكرمكم بشكل خاص، يكرمنا كعرب اضافه الى ثمن المنتخبات المشاركه،
احنا كلنا في ظهره دلوقتي
ان شاء الله.
فطبعا اتفرجنا على المباراه من البدايه. احرز حسام حسن الهدف من صناعه احمد الكاس، كان جيل رائع جدا، احمد الكاس، حسام حسن، ابراهيم حسن، احمد رمزي، احمد شوبير، ربيع ياسين، اسماء مجد عبد الغني طبعا ما نقدرش ننسى، كان معاهم الكابتن هشام عبد الرسول الله يمسيه بالخير. فكان جيل اكثر من رائع، وتحقق هدف الصعود الى نهائيات كاس العالم. الفرحه انفجرت في شوارع مصر، مش في القاهرة أو في دمنهور زي ما كنت بقولك، في شوارع مصر انفجرت كما لم تنفجر من قبل ولم نشاهدها بعد ذلك بهذه
الصورة. فرحة وعرس وتعابير فرحة يعني حتى الصباح.
فرحنا بعد كده في التأهل لكأس العالم 2018
وفرحنا. ردة فعلك يعني.
انا منساش انا اللي عملت. احنا كنا بنطوف شوارع دمنهور حتى الساعات الاولى من الفجر. تخيل طلبه صغيره
تقول اتعشيت تمام مش نازل عشاء.
اتعشيت يعني عندنا دمنهور مشهوره ببعض الاكلات زي زي الفول والفلافل والحباش والحاجات دي. الله. طبعا فرحت
الله. بص انت في انت جوعتنا يا صابر
في الفتره دي. انا اقول لك حاجه، انا بقول لك ليه انا فاكر كمان حتى اتعشينا ايه يومها. لانه الطلبه بيبقى المصروف اللي معاهم يا دوبك يكفي الاسبوع عشان نهاية الأسبوع تروح تجيب الأكل من البلد أو تجيب الفلوس اللي هتكمل بيها. إحنا في اليوم ده مش عايز أقول لك كل الفلوس اللي معانا إحنا كطلبة جمعنا من نفسنا ولازم نتعشى أحلى أكلة في هذا التوقيت. طبعا مش عايز أقول لك الأكلة كانت عاملة إزاي. صرفنا كل اللي معانا من الفرحة.
استاهل المنتخب.
تاني يوم الصبح اكتشفنا الجريمة اللي إحنا ارتكبناها في حق نفسنا. بس طبعا الفرحة كانت تستاهل. فرحة تاريخية وفرحة ما تتوصفش. عشنا بقى تخيل أنت في الفترة ما بين التأهل في 17 نوفمبر 89 لحد انطلاقة كأس العالم في يونيو 90
في إيطاليا.
الكام شهر دول يا مشاري الصحف توزيع قياسي، إقبال كبير، اهتمام بأدق تفصيلة تخص المنتخب، اللاعب اللي راح، اللاعب اللي جاي، الجوهري اختار، عمل معسكر، وقف الدوري، لغى الدوري، يعني كانت تفاصيل كبيرة جدا والجمهور كان عايشها بكل تفاصيلها. حياة جديدة، احنا بننتقل لحياة جديدة بالنسبة للجمهور
كلها المصري. بالجرائد يعني
صحف
القرنان يعني.
ما كانش فيه غير الصحف فوسيلة
وكانت يعني تغطي كل العملية من ناحية الإعلامية للمنتخب المصري.
وفي الفترة دي انطلقت الصحف الرياضية في مصر، ما كانتش تواجدها ما كانش بالشكل الكبير، ولكن الزخم الجماهيري اللي كان موجود ساعد صحف كبيرة جدا. شفنا أخبار الرياضة، شفنا الأهرام الرياضي، كانت طبعا ميدان الرياضة قبلها كانت متواجدة بشكل كبير جدا، وأنا أحد أبناء الميدان الرياضة وأفخر بالانتماء لهذه المؤسسة الكبيرة. بس الصحف انطلقت بشكل كبير جدا، ودي كمان كانت من أسباب أو أحد أسباب إن أنا بلتحق بالعمل الصحفي بشكل عام والعمل الرياضي بشكل خاص، لأن أنا كنت عاشق للعمل الإعلامي وعاشق للرياضة وعاشق للصحافة. فدي كانت من ضمن الأسباب اللي ساعدتني إن أنا أتوجه لهذا المجال. دخلنا على كأس العالم بقى في 90 زي ما بقولك متابعين لكل التفاصيل وأدق التفاصيل، وتخوف كبير جدا. احنا هنواجه هولندا بطل اوروبا واسماء عريضه، رود خوليت.
هولندا بطل اوروبا في 88
قبلها مباشره، يعني اخر بطل لاوروبا موجود، والاسماء اللي بتخض بقى رونالد كومان، رود خوليت، فان باستن،
كرويف.
اسماء كرويف كان
فان باستن
فان باستن رود خوليت كانت اسماء كبيره جدا. صحيح. فان برولين حارس المرمى اللي صحيح. طبعا مجدي عبد الغني علم عليه بلغتنا كده يعني
علم عليه
وفرحنا احنا. لا فرحنا، لا هو يعلم براحته، احنا اتفقنا على كده. فكان في ترقب كبير جدا، وكمان حتى المنتخب الانجليزي انت في مجموعه واحده مع اثنين من افضل منتخبات العالم ومعاهم منتخب ايرلندا. فكان في تساؤلات كبيره جدا وحيره كبيره جدا، مصر هتعمل ايه قدام هذه المنتخبات. فاللقاء الافتتاحي كان امام المنتخب الهولندي، وما ادراك ما المنتخب الهولندي في هذا التوقيت. وظهر المنتخب المصري بصوره اكثر من رائعه، تلاعب بالمنتخب
تعادل تاريخي،
تلاعب بالمنتخب الهولندي وفرص وانفرادات، ومجدي طلبه يضيع، واحمد الكاس يضيع، وحسام حسن يضيع، والشوط وكور وانقاذات وتصديات من فان برولين حارس المرمى الهولندي، كان اداء اكثر من رائع. سقف طموحاتنا ارتفع لعنان السماء، تعادلنا مع
شعور فخر
المرشح الابرز لتصدر المجموعه، تعادل معاه وتعادل يعني مصاحب لاداء متميز جدا. فطموحاتنا ارتفعت وخلاص حسينا ان احنا هنتاهل عن هذه المجموعه. جت المباراه الثانيه، الصدمه الكبيره، الاداء مش في النتيجه انتهت بتعادل سلبي مع منتخب ايرلندا، ودي نتيجه مش سيئه منتخب اوروبي تتعادل معاه، دي نتيجه مش سيئه، بس اللي كان سيء جدا 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 الاداء في هذا التوقيت، وكان مسك الختام او الختام السيء في الهزيمه الاولى امام المنتخب الانجليزي. بس كان خروج في راينا الشخصي في هذا التوقيت كان خروج مشرف جدا ووداع مشرف.
من الماضي المميز الى حاضر بعلامات استفهام، بدايه من اختيارات حسام حسن وغياب مصطفى محمد، رأيك؟
شوف الموضوع ده يعني أسال الكثير من الحبر في الفترة الأخيرة، بس أنا عندي رأي شخصي بتفصيلة. دايما عشان تحكم على واحد حط نفسك مكانه. مصطفى محمد لعيب كبير ما اختلفناش، ولكنه في الفترة الأخيرة
يلعب في
مستوى متراجع. طبعا اسم كبير ولاعب تاريخه كبير، سواء مع الزمالك أو مع الأندية اللي لعب لها انتقل لها وصولا لنانت الفرنسي. ولكن في أولا في أكتر من نقطة لازم أركز عليها. مصطفى محمد في هذه الفترة ليس مصطفى محمد اللي من 5 أو 6 سنوات، في تراجع كبير جدا. مصطفى محمد لا يمكن أن يحجز مكانا أساسيا في منتخب مصر. طبيعة الحال أنت عندك الأساسي في الغالب حيكون عمر مرموش كرأس حربة. عمر مرموش لا يقارن بأي لاعب آخر في هذا المركز في مصر، ويمكن في أفريقيا في هذا التوقيت أفضل مهاج أو أفضل رأس حربة صريح في مصر، ويمكن في أفريقيا في الفترة الأخيرة. بطبيعة الحال مصطفى محمد هيكون مكانه فين في التشكيلة؟ هيكون مكانه على دكة البدلاء في حالة انضمامه. مصطفى محمد من اللعيبة مع احترامنا ليه كقدراته وأخلاقياته، ولكن في علامات استفهام كتيرة جدا على التزامه. مصطفى محمد عمل أكتر من مشكلة مع المدربين المنتخب في الفترات الأخيرة، وآخرهم حسام حسن نفسه. كان في تجاوز في بعض الأوقات من مصطفى محمد على حسام حسن، كان في تجاوز من مصطفى محمد على حسام البدري لما كان مدرب للمنتخب، في بعض التجاوزات كتيرة جدا. فحسام حسن رأى، وأنا أتفق معاه تماما في هذا الرأي، أنه مصطفى محمد وجوده على دكة البدلاء مش هيكون أمر جيد للتشكيلة بشكل عام، او مش هيكون امر جيد.
يعني غرفة ادارة غرفة الملابس قد لا يتقبل مصطفى محمد.
طبعا لا يتقبل، وردود افعاله يعني في لاعب بيبقى لا يتقبل
ممكن تأثر على المجموعة.
بالطبع بنسبة 90% هتأثر على المجموعة، وانا رايح لهذا المعترك عايز انسجام، عايز تجانس، عايز روح، عايز اللي على دكة البدلاء يكون بيساند اللي في الملعب اكتر من مساندة اللي في الملعب نفسهم. انا عايز الدعم وعايز المساندة، مش عايز لاعب يبدي امتعاض اثناء تغيير او يعمل مشكلة. في المقابل لما يبقى عندي لاعب زي حمزة عبد الكريم انتقل لبرشلونة من فترة وجيزة، ظهر مع فريق الشباب بشكل اكتر من رائع، لاعب صغير اقدر اديله الفرصة. حمزة عبد الكريم الميزة انه فيها نقطتين جيدين. حمزة عبد الكريم لو تواجد على دكة البدلاء مش هيعمل اي مشكلة، مش هيعمل اي مشكلة لا الحسام ولا البقية الزملاء، بالاضافة لانه هو راس حربة كمان صريح ويقدر يؤدي بشكل جيد. وقد تكون هذه البطولة فرصة لانطلاقة لاعب احنا بننتظر منه انه يكون بديل لمحمد صلاح في اوروبا، بديل لعمر مرموش لاوروبا، ولما لا ممكن يتفوق على محمد صلاح ويتفوق على عمر مرموش لانه عنده كل المقاومات ومتواجد في فريق بحجم
يعني برشلونة. مع اختيارات حسام حسن اللي تشوف انت
غالبا بنسبة 100%، لانه انا بس بوضح لانه في ناس كتيرة جدا زعلانة من عدم اختيار مصطفى محمد، وبقول لهم يا جماعة الامور لا تقاس بالجوانب الفنية والبدنية فقط، الأمور بتقاس بجوانب الالتزام، غرفة الملابس اللي بيدار فيها، شكل المنظومة. أنا ممكن أكون عندي لاعب ظهير أيمن مثلا أفضل من آخر، بس الظهير الأيمن الثاني اللي هو الأقل في القيمة بيقدر يتفاهم مع بقية الزملاء، فأنا هضم ده لأن أنا بدور على منظومة مش بدور على لاعب أو مركز.
النجم الأول محمد صلاح في موسم متوسط مع ليفربول، متوقع من محمد صلاح أن يظهر بشكل مغاير أم قد يؤثر موسمه مع ليفربول في أدائه مع المنتخب؟
أسباب كتيرة جدا بتقول أنه محمد صلاح إن شاء الله حيفجر كل طاقاته وحيظهر أفضل نسخة. أنا متفائل جدا لمحمد صلاح تحديدا في هذه البطولة، لأنه محمد صلاح أولا مر بموسم مش هنقول سيء، ولكن موسم غير مرضي على الإطلاق، لا لمحمد صلاح ولا الجمهور محمد صلاح ولا ليفربول كنادي. وبالتالي محمد صلاح عايز يستعيد اتزانه مره اخرى، عايز يستعيد بريقه، ودي طبعا بنسبه كبيره جدا اخر بطوله لمحمد صلاح. صحيح محمد صلاح قدم الكثير لمنتخب مصر، قدم الكثير، راجل هداف تاريخي لمنتخب مصر وعطاءات كبيره جدا، وقاد المنتخب المصري للتاهل لكاس العالم مرتين. احنا في تاريخنا كله دي رابع مشاركه صحيح. مونديالية لما يكون محمد صلاح احد اهم اسباب تاهل منتخب مصر للمره الثانيه في تاريخه، فده امر جيد. ينتظر فقط، والجمهور المصري ينتظر منه الكثير، لقيادة المنتخب المصري على الأقل للتأهل لدور الـ 32.
ماذا ينتظر صابر كذلك من مجموعة المنتخب المصري؟ مجموعة وضعته مع بلجيكا، إيران، نيوزيلندا.
شوف، أنا قلتها مرارا وتكرارا وبكررها وبأكدها، لو قبل القرعة بنص ساعة الاتحاد الدولي اداني المنتخبات وقال لي اختار افضل المنتخبات اللي انت عايزها للمنتخب المصري، مش هختار افضل من هذه المنتخبات. بمعنى انا عندي في منتخبات في التصنيف الاول، مصر تصنيف ثالث، فبالتالي لازم تاخد منتخب من التصنيف الاول، ولازم تاخد منتخب من التصنيف الثاني، ولازم تاخد منتخب من التصنيف الرابع، وانت تصنيف ثالث خلاص مش تاخد منه. فالتصنيف الاول لما يكون في اسبانيا والارجنتين وفرنسا والبرتغال وانجلترا ومعاهم بلجيكا، اختار طبيعي
بلجيكا.
اتمنى تكون معنا بلجيكا،
يعني كرمتكم القرعه.
وقد كان لما في التصنيف الثاني تكون معاك منتخبات، يعني في رأي الشخص انه كان ساعتها كان بيقال انه اقل حد فيهم النرويج والاسماء، برضو منتخبات قويه ومعاهم ايران، يبقى اختار ايران في التصنيف الثاني.
ممتاز.
منتخب بالنسبه لي في المتناول، منتخب جيد طبعا، ما اقدرش اتكلم فيه. الرابع في كل الاحوال التصنيف الرابع هو اقل منك، فمش فارقه بقى،
يعني ما في اعذار
نيوزيلندا ولا هايتي ولا كوراساو،
ده من عجبتك القرعه، ما في اعذار
طبعا، ما فيش اعذار، لا لحسام حسن ولا لمحمد صلاح ولا عمر مرموش. انا على الاقل اقل طموح للمنتخب المصري ان انا اتاهل لدور ال 32. المركز بقى ما بين الثاني والثالث، طبعا التاني هيكون مرضي جدا، التالت هيكون في غصة في حلقي لو الصدارة بقت للمنتخب البلجيكي وبعدها المنتخب الإيراني وأنا تأهلت كتالت، هكون زعلان، بس فرحة التأهل هتكون مرضية إلى حد ما بالنسبة لي، إنما فرحتي بالتأهل كمركز تاني هكون سعيد جدا، هكون طاير من الفرح لو قدرت أتأهل في صدارة المجموعة.
يعني كسر النحس وكسر عقدة في الانتصار الأول إن شاء الله سيتحقق في هذه المسيرة،
هنحقق هدفين إن شاء الله في هذه البطولة، الانتصار الأول هنحققه والتأهل الأول هنحققه في هذه البطولة إن شاء الله.
من المرشحين الثلاثة اللي صابر في هذه النسخة؟
بالترتيب أنا بحط منتخب فرنسا في الصدارة، منتخب فرنسا طبعا مدجج بالنجوم، تشكيلة جيدة جدا، كفاية بس إن أنا بتكلم عن ثلاثي خط الهجوم، أوليسيه، إمبابي، عثمان ديمبلي، ده في حد ذاته.
نسيت إمبابي،
ما أنا بقول إمبابي، أوليسيه، إمبابي وعثمان ديمبلي، الثلاثي ده الثلاثي ده لوحده
دوي وشرقي
ريان شرقي والمتوهج ما شاء الله عليه، فتشكيلة كبيرة جدا
فرنسا،
ودي شام كمان عايز يختم مشواره بلقب وهو يستحق، والمنتخب الفرنسي متواجد في على منصات التتويج في الفتره الاخيره سواء كمتصدر او كوصيف 2018 او 2022. الثاني انجلترا، وانا حتى احيانا كنت ببقى محتار ما بين الاول والثاني انجلترا وفرنسا، لانه نفس القيمه اللي كنا بنتكلم فيها على فرنسا، لما تيجي تعد لي اسماء مش موجوده في تشكيله انجلترا استبعدها توماس توخيل، وده
تشكل منتخب.
انت بتتكلم على كول بالمر، بتتكلم على ارنولد، بتتكلم على ماجواير، بتتكلم على فيل فودن، يعني اسامي كبيره جدا موجوده استبعدها
مع مدرب،
ده بيقول توخيل مدرب متميز جدا، كل ده بيقول انه توخيل عنده القدره على اداره المجموعه اللي معاه، وعنده وكانت الخيارات كبيره جدا.
المنتخب الثالث،
المنتخب الثالث طبعا المنتخب الاسباني، طبعا اوبتا اختارته في صدارة البطولة، بس انا ما اقدرش، انا هحطه في المركز الثالث، بس ده ما يمنعش انه كمان في منتخبات تانية، اي منتخب فيها يفوز بالبطولة مش هتكون مفاجأة، لو الارجنتين فازت مش هتكون مفاجأة، لو البرتغال، ما تنساش البرتغال كمان نفس اللي كنا بنتكلم فيه عن فرنسا وانجلترا، موجود في البرتغال تشكيلة قوية جدا، البرازيل، منتخبات كتيرة جدا تقدر تنافس على اللقب.
نرجع لمصر والفنانة ياسمين الخيام والاغنية الشهيرة لمصر.
المصريين هم حيوية وعزم وهمة، وإن شاء الله حيبينوا الحيوية والعزم والهمة في كأس العالم ونشوف الأفراح. الأغنية ديت مصاحبة لكل أفراحنا في السنوات.
لا بس كان يعني ما قلتها في تردد، المفروض أنك تقولها في صوت يعني واثق فيها، فيها النسخة المونديالية.
مو أنا مش عايز أزعج السادة المشاهدين بصوتي، أنا صوتي
لا هي سيء. كلماتها شهيرة وترددونها يعني تقريبا في كل مناسبة، وهذا ما نتمنى، الأفراح في انتصار أول وعبور ومشاركة ناجحة لمنتخب مصر وجميع منتخبات العالم.
يا رب هي الأغنية كمان فيها دعوة جميلة، يا رب كتر أفراحنا. الله. يا رب كتر.
هي بنفس الأغنية والأغنية.
هي في نفس الأغنية. يا رب كتر أفراحنا وعلى قد نيتنا الدينة. وما فيش أطيب وأجمل من نوايا الشعب المصري والشعب العربي عموما، بس المصريين يعني أقل شيء بيفرحهم. وتخيل مشاركة زي دي منتظرينها ومترقبينها، وأسماء ومنتظرين فرحة محمد صلاح وفرحة حسام حسن وفرحة عمر مرموش وفرحة بقية اللاعبين من حراس المرمى لرأس الحربة، وفرحة الجمهور وفرحة اتحاد الكرة. فبالتالي دايما بنكررها مع العظيمة ياسمين الخيام، يا رب كتر أفرحنا.
ويمكن الأفراح في مصر والمتابعة تكون ساكنة مصر أثناء لعب المنتخب المصري في المونديال، كل يتابع
حياة تانية، دنيا تانية. يعني تجول في شوارع مصر أثناء المباريات وبعد المباريات. أثناء المباريات بتلاقي الشوارع فاضية تماما، أي حد عنده مشوار مش عارف يوصله يتحرك أثناء المباراة. بعد المباريات وخصوصا اللي بتكون مصاحبة للانتصارات إن شاء الله، بتشوف الشوارع مقفولة تماما، الاحتفالات في كل حتة، الشوارع الضيقة والشوارع الواسعة والميادين بتكون الاحتفالات بشكل كبير جدا في كل الأماكن وفي كل المحافظات. نتمنى إن شاء الله
منطقتك محافظتك كمان،
محافظة البحيرة، خلي بالك محافظة البحيرة أكبر محافظة ممثلة بلاعبين في التشكيلة الحالية
على طول
للمنتخب.
خير انت يعني.
انا بتكلم بحراوي، انا عندي
ايوه لما جبنا طاري
انا عندي حمدي فتحي، انت اللي ذكرت، انا عندي حمدي فتحي موجود في التشكيلة من الدلنجات، عندي كريم حافظ موجود في التشكيلة من ايتاي البارود، كل دول بحروة، عندي كمان مروان عطية وعندي طارق علاء، كل دول لعيبة موجودين من محافظة البحيرة محافظتي موجودين، اللي من أبو حمص واللي من إيتاي البارود واللي من دلنجات واللي من دمنهور.
يزعلون عليك اللي في القاهرة واللي في اسكندرية والناس.
القاهرة خدت التشكيلة كتير، بس احنا كمان احنا ما بنفرح بنكون موجودين. احنا عندنا طبعا لعيبة من بداية من الكابتن حسن شحاتة، الكابتن أحمد ناجي، حتى محمد ناجي جده صاحب الأهداف الغزيرة في أمم أفريقيا في 2010، كل دول لعيبة بحار واحنا بنسعد بيهم وبنسعد باللعيبة عموما أيا كانوا. بس طبعا دي مزحة سريعة، احنا
البساطة فيها جميلة في مصر، والكرة كمان تفرح الشعب المصري وتفرحنا بشكل عام للشعوب العربية. دائما الكرة لها طعم آخر مختلف، يعني التنافس على مستوى الأندية، الأهلي والزمالك، كل هذا خلاص ينتهي لما يكون نداء الوطن، وخصوصا مباريات المنتخب المصري في كأس العالم.
في لحظة انت بتنسى انه اللاعب ده في الاهلي
في بيت واحد اهلاوي وزملكاوي،
بتنساها في نفس اللحظة ان اللاعب ده اهلاوي ولا زملكاوي. بقول لك انا كنت لسه بكلمك في مونديال 90، الفترة بتاعت من 9 من التأهل لحد اول مباراة في كاس العالم، احنا لا نعرف مين بيلعب في اهلي ولا نعرف مين بيلعب في الزمالك، وبتلاقي اللعيب الجماهير الاهلاوي بيشجع الزملكاوي والزملكاوي بيشجع الاهلاوي والاسماعيلاوي. فنتمنى ان الروح ديت تفضل مستمرة، المنتخب دايما هو اللي
فيها المنتخب من 10 لاي درجة متفائل؟
لا متفائل جدا الحمد لله. بالنسبة بص يعني انا نادرا لما بكون متفائل بهذه الدرجة، يعني دي من المرات القليله اللي انا متفائل فيها بشكل كبير جدا.
بشكل عام بتكون
يعني بكون حذر قوي، يعني
انا من المعطيات تفرض عليك.
انا من الناس اللي هم بكون ايه دايما الحذر بقدمه، خطوات الحذر بتبقى مقدمه عندي على خطوات التفاؤل. المره دي من المرات القليله اللي انا متفائل فيها بشكل كبير جدا، وعاده لما بكون متفائل جدا الحمد لله تفاؤلي بيكون في محله، واتمنى انه ان شاء الله الصوره تكتمل هذه
ان شاء الله تفاؤلك يكون في محله. من اللاعب اللي تتوقع انه يكون هذا مونديال خاص بالنسبه له من المنتخب المصري؟
عمر مرموش، يعني عمر مرموش اتوقع متوهج جدا، اتمنى طبعا لبقيه اللاعبين التالق، انما اكتر لاعب منتظر منه انه يقدم الاضافه ويكون نقطه الضوء الابرز في مشوار المنتخب هو هيكون عمر مرموش ان شاء الله.
كل التوفيق للمنتخب المصري ولجميع منتخباتنا الثمان العربية المشاركة التاريخية العربية في هذه النسخة المونديالية. الإعلامي المميز السابق الراوي، شكرا لك.
أنا لا أشكرك مشاري، شكرا جزيلا.
الشكر موصول لكم متابعين بودكاست الكلمة الأخيرة عبر بين سبورتس، إلى اللقاء.